الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله أختم شرح البيقونية، والأسبوع القادم أعتذر أيضا لأن عندي محاضرة في جامع الخفرة مغرب الثلاثاء القادم، فإن شاء الله اليوم أنهي النظم البيقونية، وإذا بقي وقت، إذا كان يعني فيه وقت، عندي ثلاث مسائل زيادة من أهم المسائل فيما يتعلق بالمصطلح، فأقول بالله التوفيق. قال الناظم رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مثل حماد، إذا مر عليك اسم حماد في السند ما تدري هل هو حماد بن دينار أو حماد بن سلمة، وكلاهما ثقة. الآن حماد بن سلمة وحماد بن دينار اتفق هذا الاسم باللفظ والخط بكل شيء، لكن افترقا في الماهية في الواقع في الشخصيات. فإذا كان كلاهما ثقة هذا الأمر يهون، يعني لو أنك ما عرفت من هو حماد الأمر سهل، إلا إذا كان فيه أحد الضعفاء يروي عن حماد بن سلمة ولا يروي عن حماد بن دينار أو العكس. لكن إذا كان أحد الراويين ضعيفا احتجنا، يعني مثلا ليث، إذا قال أحد المحدثين حدثنا ليث أو حدثنا الليث، ما تدري هل هو ليث بن أبي سليم الضعيف أو الليث بن سعد الإمام الثقة، كيف تعرف الإشكال؟ كيف تعرف أنه هو الليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم؟ مر عليك اسم ما تدري يعني كيف تصل إلى أنه فلان وليس له إلا سند واحد. تفضل. ممكن بلد الراوي وشيوخه كذلك. طيب إذا كانوا متفقين في الشيوخ، قد يكون يعني الرواة يتفقون، مثل خليل بن أحمد في ستة من الرواة، أو المشاهير في التاريخ ستة منهم صاحب العروض، فيعرف الآن كما قال الأخ يعرف بالشيوخ، إنه العلماء إذا ترجموا لفلان من الرواة يقولون وأخذ عن، يذكرون شيوخ هذا الراوي وعنه فلان وفلان وفلان، فيذكرون شيوخه وتلاميذه. فممكن تجد مثلا ليث بن أبي سليم أو الليث بن سعد قد يتفقان في ثلاث شيوخ، لكن الرواة من الراوي عن ليث بن أبي سليم في هذا الحديث قد يكون مثلا محمد بن مروان مثلا، فتعرف من خلال تلاميذ هذا وهذا تعرف أنه فلان أو فلان. هذا يسمى متفق في اللفظ والخط، لكن في الحقيقة هو مفترق في الشخصية في الماهية. وقد يتفق اسم الراوي واسم أبيه ونسبه، وقد ألف فيه الخطيب البغدادي أكثر جزئيات المصطلح كما ذكرت لكم سابقا، ألف فيها الخطيب البغدادي. قال الناظم رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده فيما وضده مختلف فخش الغلط. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط، مهو فاحش الغلط، فخش الغلط. هذا اتفق خطا واختلف باللفظ، بطريقة اللفظ كيف يلفظ، مثل بشير وبشير، هذا لو طبقنا عليه مؤتلف متفق الخط فقط، بالخط يتساويان بشير وبشير، وضده مختلف فخش الغلط، هذا يسمى المؤتلف والمختلف غير المتفق والمفترق الأول. من الأمثلة عليه أيضا سلام وسلام. وهذا العلم أيضا أو هذه الجزئية من المصطلح تنفع للتمييز بين الرواة، ويعرف كما ذكرت قبل قليل بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، لأنه قد يكون هذا الراوي المسمى بشير أو بشير أو هشيم أو هشيم مثلا قد يكون ضعيف أو ثقة، بالتشكيل يعرف هل هو فلان أو فلان، قد ما يكون فيه تشكيل فيعرف أو تضبط أسماء الرواة بالتشكيل مع نوعية التشكيل، مثل بشير وبشير أو سلام وسلام مثلا. في مثلا يقول العلماء بتشديد اللام، هذا واضح إنه إما بتخفيف أو بتشديد، سلام وسلام أو بشير وبشير بضم الموحدة أو بفتح الموحدة، وبهذا يعرف الفرق بينهما. وأيضا يعرف وهي من أحسن الطرق بالتلقي عن الشيوخ، كما أن القرآن لا يضبط علما وعلم التجويد والقراءة ما يضبط إلا بالتلقي بالإقراء، فكذلك علم الحديث فيما يتعلق بضبط الأسانيد ضبط الرجال وتصحيح المتون حتى لا يلتبس لفظ بلفظ أو راوي براوي، وهذه ميزة التلقي عن الشيوخ وطلب العلم في الحلقات أو بالسماع المباشر من الملقي، بالأخص إذا كان يعني الملقي قد أخذ العلم عن شيوخه يعني بالسند، أخذ ما يلزم أن يكون بالسند في علم الحديث لكن يكون بالسند نفس العلم، لأنه من الملاحظ أن من أساء قراءة أساء فهما، وبعض من يشار إليهم من الدعاة أو أصحاب الأشرطة أو غيرهم بعضهم يأتي بعجائب بالألفاظ، يعني من غرائب الألفاظ يأتي بشيء عجيب جدا لا يكاد ينطق به إلا يعني متوسطي الطلبة، لكن بما أنه داعية ومشهور ما عنده وقت أصلا ليرجع أو يسأل أحد أو يرفع السماعة على أحد طلاب العلم ويسأله، لأن الشهرة أحيانا تؤثر على كون الإنسان يطلب العلم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالفقه قبل السيادة، فيقول تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصير تصبح سيدا، لأن الإنسان إذا سيد وأصبح طالب علم أو فتح شيئا من حلق التعليم يصعب عليه أنه يتلقى العلم. وقد ألف في هذا العلم أيضا في هذا الجزئية في هذه الجزئية الدارقطني كتاب المؤتلف والمختلف، أربع مجلدات مطبوع أربع مجلدات، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، قد يتبين لك هذا ضعيف وهذا ثقة أو حسن الحديث إلى آخره. قال الناظم رحمه الله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. الحديث المنكر عرف بتعريفات كثيرة أشهرها تعريف الحافظ بن حجر حيث قال هو الضعيف يخالف الثقة، وتقدم الكلام عليه، لكن يعني بما أنه قد ذكره في النظم أذكره شرحا. فمن أحسن التعريف هو الرجل الضعيف يخالف الثقة. طيب إذا كان الثقة يخالف من هو أوثق منه شو سمى؟ صدر الله منه سمى شاذ. وإذا كان ثقة يخالف من هو أقل منه ثقة شو سمى؟ عكس الشاذ، الشاذ معروف لكن تسمية أخرى. نعم السند العالي لا بالزيادة والنقص، زيادة الثقة تسمى. هذا الفرق بينها. أعيد الفرق للفائدة لأنه يحصل فيها لبس كثير. إما أن يخالف الرجل من هو أعلى منه، يعني رجل ثقة يخالف من هو أعلى منه توثيقا يسمى شاذ، حديثه شاذ إذا خالف في حالة لا يمكن الجمع بين الروايات. فإذا كان الأوثق خالف من هو أقل منه ثقة يسمى زيادة الثقة. أما إذا كان الرجل الضعيف يخالف من هو ثقة، أكيد أنه أوثق منه لكن ضعيف يخالف ثقة يسمى منكر. المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. أحسن تعريف تعريف الحافظ بن حجر حيث قال الحديث المنكر هو ما رواه الضعيف الذي يخالف فيه الثقة. أو أحيانا يطلق العلماء المنكر ويريدون به مجرد التفرد. وقد يطلق المنكر أيضا على حديث كل رجاله ثقات لكن حصل من بعضهم وهم، مثل وهم همام عن ابن جريج في الحديث المشهور الذي رواه أهل السنن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وقد فصلت هذا في شرح البلوغ. فقد يكون السند جميعا صحيح وثقات الرجال لكن نفس الحديث فيه علة، أو يطلق عليه العلماء أنه منكر بسبب وهم من بعض الرواة. وقد يطلق على الراوي نفسه أنه هو منكر الحديث، مثل من الأمثلة معمر بن محمد بن عبيد الله. معمر بن محمد بن عبيد الله روى حديثا مشهورا بين الناس: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. معمر بن محمد بن عبيد الله له حديث طنين الأذن وهو مشهور. يقول ابن القيم في المنار المنيف: كل حديث في طنين الأذن فهو كذب، لكن نفس لفظ الحديث: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير، رواه البزار والعقيلي في الضعفاء. وضد المنكر المعروف. وقد يطلق المنكر أيضا عند بعض السلف كالإمام أحمد على كل تفرد، يعني لو أن أي راوي تفرد بأي لفظ ولو كان الراوي ثقة أو إمام أو مستقيمة حديث أو صحيح الحديث يسميها الإمام أحمد منكر. فهذا لابد أن يعرف مصطلح الإمام أحمد وغيره من العلماء حتى لا يتعجل القارئ أو الباحث ويحكم على الحديث بأنه ضعيف. والإمام أحمد يقصد أنه مجرد التفرد، تفرد به فلان، يعني فائدة أتى بها أو لم يأتي بها إلا فلان. قال السيوطي في ألفيته: المنكر الذي روى غير الثقة، الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، مخالفا في نخبة قد حققه، في النخبة يقصد نخبة الفكر الحافظ ابن حجر. قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه يعني متروك الحديث، الرجل الذي ترك حديثه هو ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، يعني أجمع العلماء على رد حديث الرجل المتروك كحديث الرجل الموضوع أو كالحديث الموضوع. معرفة المتروكين أمر مهم، ولذا صنف العلماء في المتروكين كتبا. وحديث المتروك ضعيف جدا أو موضوع. ويطلق على الإنسان أنه متروك الحديث إذا اتهم بالكذب، إذا مجرد التهمة بالكذب من إمام ثقة من عالم إمام ثقة يتهم فلانا بالكذب، يسمى حديث هذا المتهم متروكا. طيب إذا كان كذابا شو يسمى حديثه؟ موضوع، وسيأتي الموضوع. هذا الفرق بينهما. فمجرد التهمة بالكذب يسمى الإنسان متروك الحديث، أما الرجل الكذاب حديثه موضوع. المتهم بالكذب مثل عمر بن هارون له حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، رواه الترمذي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، هذا يستدل به بعض العلماء الذين يرون جواز التقصيص من اللحية. وهذا الحديث مداره على عمر بن هارون متهم بالكذب، فالحديث متروك. أيضا من الأمثلة محمد ابن مروان السدي الصغير، السدي الصغير غير السدي الكبير صاحب التفسير أو المشهور في كتب التفسير، هذا الصغير محمد بن مروان متروك الحديث، وقيل متهم بالوضع. ومن ذلك قول بعض العلماء فلان نزكوه، ايش معنى نزكوه؟ غير تركوه او هي تركوه، بس يقال نزكوه. في مقدمة صحيح مسلم الامام مسلم ذكر احد الرواة ان احد العلماء قال عنه، ما لا يحضرني اسمه، لكن قال عن فلان لما سئل عن الرجل قال نزكوه. ايش معنى نزكوه؟ ما سمعتم بالنيزك؟ نوع من الشهب، يعني انه يرمى بالشهب، يعني ما يستحق يروى عنه، هكذا يقصد العلماء. فقد يقراها بعض الناس في مقدمة صحيح مسلم فلان نزكوه فيضع نقطة، او يحط الزاي حط جنب النون، يعني تركوه يصحح الخطأ، وتصحيحه للخطأ اي خطأ. نزكوه يعني رموه بالنيزك، يعني أنه مردود الرواية مردود الحديث. ارجع لمقدمة مسلم، ما يعني لم يتسنى لي أن أرجع إلى ذلك الرجل، لكن من قرأ مقدمة صحيح مسلم وهي مختصرة تجد كلامه الرجل قال عنه العلماء فلان نزكوه. أيضا من الذين يطلق عليهم أنهم من متروكي الحديث إذا كان الإنسان يكذب في السواليف العامة، يعني راعي تذيبات، توسع في الكذب، تساهل وعنده يعني تبهيرات في السواليف وأخبار الناس. إذا كان يكذب في أخبار الناس ويروي أحاديث، هذا يقال متروك الحديث متهم بالكذب. هذا ترى تعريف الإمام مالك، يقول لا يؤخذ الحديث عن رجل صحيح الحديث إذا كان يعرف عنه الكذب في كلام الناس. فإذا كان الإنسان يتساهل بالكذب وبالأخبار، نقالات أخبار أو كيس أخبار، ويتساهل، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما في الحديث، فالإنسان الذي يكثر من نقل الأخبار أيا كانت هذا قطعا سيقع في الكذب. فإذا كان الإنسان يكذب في أخبار الناس وأحاديثهم والسواليف العامة لكن لم يعرف عنه كذب متعمد في الحديث، يقال عنه متروك الحديث. أيضا إذا كان نفس هذا الشخص الذي يتساهل في أخبار الناس كذاب في كلام الناس لكن لا يعرف عنه كذب صريح في القرآن في السنة أو في الحديث، ويروي حديثا لا يعرف إلا من طريقه، وهذا الحديث يخالف قواعد عامة من قواعد الإسلام، هذا الذي يسمى متروك الحديث على ما اختاره الإمام مالك، ويعني شيء من التفصيل عند غيره من أهل العلم. ثم قال الناظم وبه نختم المنظومة: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. على النبي فذلك، النبي غير مشددة أو ليس فيها يا آن، ما تقول على النبي فذلك خطأ، لأنه ما يستقيم النظم، ينكسر الشعر أو النظم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع هو الحديث أو الكلام، ما نقول حديث، هو الكلام المنسوب إلى الرسول كذبا وزورا. استنكر العلماء على الخطابي وعلى ابن الصلاح لما أريد منكم ما هو سبب الاستنكار. استنكر العلماء على الخطابي وابن الصلاح قولهما إن الحديث الموضوع شر الأحاديث. وش الملحظ المأخذ؟ يدخلوا في الحديث وهو ليس بحديث، هذا مما أخذ على الخطاب وابن الصلاح. والجواب عن هذا كما أجاب بعض أهل العلم أن مرادهما، يعني مراد ابن الصلاح والخطابي، أنه شر الأحاديث باعتبار من يدعيه، باعتبار من كذبه تنزلا معه، يقال هذا اللفظ الذي تنسبه إلى الرسول من شر الأحاديث، هذا قول. أو المراد به ما يتحدث به في قسم الأحاديث، والأمر يعني واسع. سمع سواء أدخلته في لفظ الأحاديث عموما، لكن تبين أنه تقول حديث موضوع مكذوب على الرسول، إنه قد يتساهل بعض الوعاظ وبعض الملقين ويقول هذا حديث موضوع، ترى يظن بعض السامعين أنه حسن أو من الأحاديث ما هو بالموضوعة المكذوبة، يعني من الموضوعات له عنوان، يعني كما يعني ذكر أحد الدعاة عن شخص أنه ذكر حديثا فسأله من أين لك هذا الحديث، فقال أني رجعت إلى كتاب ممتاز اسمه الموضوعات، أقصد كتاب ابن الجوزي، فوجدت، لأن ابن الجوزي ألفه مرتب هذا الكتاب فيما يتعلق بالتفاسير وعلوم القرآن والأحاديث والأحكام، ففيه ترتيب طيب، وكذلك الفوائد المجموعة للشوكاني في الأحاديث الموضوعة. فقال رجعت لكتاب اسمه الموضوعات، كتاب جيد ففي أحاديث كثيرة جدا، أخذت من هذا الحديث. فيعني قد يخاطب بعض الدعاة أو بعض طلاب العلم، يخاطب الناس يظن أنهم يفهمون مراده، فيعني بين إذا قلت هذا الحديث موضوع تقول موضوع مكذوب على الرسول منسوب كذبا وليس بصحيح، لازم تبين أكثر من مترادفات للكلام، لأنه ما كل الناس يعرفون وش الحديث الموضوع. في ناس ما يعرفون البخاري أصلا، في ناس ما يدرون، هل لو ذكرت لهم بعض أسماء الصحابة ليسوا في مخيلة بعض الناس. فخاطب الناس على يعني ما يعقلون. أما أسباب الوضع في الحديث، أسباب الكذب على الرسول عليه السلام، السبب الأول التقرب إلى الله عز وجل بوضع الأحاديث ترغيبا أو ترهيبا، كما سئل عصمة أبو نوح، عصمة بن أبي مريم، قيل له لما وضعت فضائل السور سورة سورة، كل سورة هل فلها فضائل، من قرأ كذا فله كذا، من قرأ سورة ياسين فله كذا، وبدأ يجمع من الفضائل. فلما سئل عن ذلك قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وفقه بحنيفة، وأردت أن أردهم إلى كتاب الله. فبدأ يؤلف الفضائل، فضائل السور. صحيح بعض السور لها فضائل ثابتة، مثل إيش السور التي لها فضائل عبد الله؟ نريد واحدة علشان نترك المجال. البقرة، سورة الناس، آل عمران، الفاتحة، سور، نعم، الإخلاص، والواقعة. الواقعة على خلاف في حديث ابن مسعود، حشر فيها ما أذكر ولا أنفي، قد يكون بعضها لها خصائص. والله ما أذكر شيء عن سورة الحشر. وفي فضائل ضعيفة، في فضائل موضوعة مكذوبة، يعني طيب هنا الإنسان يرجع لفضائل السورة اللي يتساهل فيها الزمخشري وغيره من المفسرين، يذكرون لكل سورة نفس حديث عصمة بن أبي مريم أتوا به وفرقوا على السور. المهم لما قيل لعصمة بن أبي مريم لما ألفت هذه الفضائل، قال رأيت الناس انشغلوا في مغازي بن إسحاق وفقه بحنيفة، فأردت أن أردهم إلى كتاب الله. وهذا كلام قبيح وفعل قبيح أيضا. السبب الثاني إفساد الدين والتشكيك فيه، كما فعل محمد بن سعيد المصلوب، صلب لزندقته من عقيدته، هذا محمد بن سعيد المصلوب من أهل دمشق ومن الكذابين والضعين في الحديث، عنده أي كلام حسن لك أن تضع، هذا من عقيدته، لك أن تضع له سندا وتنسبه للرسول عليه السلام. من أيضا أسباب الكذب والوضع في الحديث الانتصار للمذهب والانتصار للمعتقد، أما للمذهب فعبر التاريخ فيه مطاحنات ومصارعات وتحارش وتهاوش وتناوش بين بعض أتباع المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، يعني لزيادة التعصب أو للجهل، فمنها فلأجل هذا التعصب يؤلف بعضهم أحاديث، كما قال بعضهم سراج أمتي أبو حنيفة عشان يؤكد ويؤيد مذهب أبي حنيفة، وبعضهم ألف حديث إذا نزل عيسى بن مريم سيحكم بمذهب أبي حنيفة، وبعضهم ألف حديثا سيأتي رجل في أمتي يدعى محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس اللي هو محمد بن إدريس الشافعي، وحديث كذب من بعض المتعصبة الجهلة ليس الفقهاء، لأن مثل هذا إذا كان يكذب على الرسول سهل أن يكذب على الأئمة وعلى العلماء، يعني ما يوثق بدينه أصلا. ولذلك اختلف العلماء الذي يكذب في حديث الرسول أو تعرف كذباته وله حديث طيبة ومستقيمة، هل تقبل روايته في الحديث الصحيح أم لا؟ وإذا تاب من كذبه هل تقبل توبته أم لا؟ يعني إذا قبلت توبته هل تؤخذ حديثه أو ترد؟ بعض العلماء يرى أنه يرد جميع حديثه حتى لو تاب إلى الله عز وجل وبين جميع كذباته السابقة ثم روى حديث مستقيمة وصحيحة ومتطابقة مع بقية الرواة. فبعض العلماء تعظيما للسنة ينفي رواية هذا الرجل جميعا. فإذا كان شخص يدعي الفقه ويكذب على الرسول لا خير في فقه، يعني مثل هذا أصلا جاهل مو فقيه، وإن كان يسمى قد يسمى فقيها في بعض العصور. أيضا قد يكون انتصار للمعتقد كما يفعل الخطابية من الشيعة، يعتقدون جواز الكذب على الرسول عليه السلام، ولما تاب بعضهم قال كنا نجتمع مع شيوخنا فإذا أردنا شيئا وضعنا له سندا. تجدون شيئا من هذا الكلام حول طائفة الخطابية من الشيعة، وكذلك في منهاج السنة لابن تيمية. من الأسباب الرغبة في التكسب والسعي للرزق بالقصص، يعني بعضهم تنتهي قصصه، تنتهي تأليفاته سواء تأليف كتب أو أشرطة أو غيرها، فيبدأ يبهر الكلام بكذبات، وهذا قد يقع ترى فيه بعض الدعاة، ما هو باتهام لأحد، لكن بعضهم قد يتساهل بالذات القصاص اللي يبنون دعوتهم جميعا على قصص. وسأذكر إن شاء الله شيئا من هذه الأشياء في محاضرة الحديث على الطريق. فبعضهم أصلا ليس له باع في العلم الشرعي ولا في الدعوة، يعني توه ناشئ أصلا في الطريق للدعوة إلى الله عز وجل، وليس له ليس عنده إلا قصة أو قصتين في ما سلف من أموره في المعاصي أو المنكرات أو مخدرات أو غيرها، يتساهل، يعني لا بأس بالتبهير أحيانا زيادة يعني بعض الأشياء قد يحصل ترى من بعضهم، ولا أتهم أحدا، لكن فرق. هذا يعني من المآسي التي تقع في الصحوة، أنهم يصدرون أشخاصا لا يعرف عنهم علم ولا دعوة، بمجرد دخوله في الهداية يجعل هو الشيخ الإمام العالم العلامة فقيه الداعية إلى آخره، ويبدأ يتلقف من مخيم المخيم، حتى أن يعني أحد الأشخاص في مخيمنا ما يحتاج يعني حدد، وقد لا يعرف يعني هو أسلوبه جاف يعني ليس بأسلوب دعوة أصلا، هو يميل لطلب العلم أو لطلاب العلم ويهتم بحفظ المتون، دعية ما أدري شلون دعوه أصلا، ما أدري مجاملة ولا ما لقى أحد، دعوه لمخيم، مخيم وقت قليل جدا له ومرصوص يعني برامج وملقين متميزين يعني وضع يناسب المخيمات، فدعوه فما يطلبه المستمعون، طلبوا منه أنه يعني يبسط الكلام، يتكلم بالأمور الاجتماعية والعشرة الزوجية، المهم بدأ يذكر قصص يستحي الإنسان من سماعها. الحمد لله أنها ما سجلت، لكن كان الحضور يمكن 3000 4000 قد يكون أكثر، وفي بلد أهله يتناقلون الكلام وهم يعني ناس ما يعلمون ولا طرقية ماشيين، لكن في بلد أهل قيل وقال. فللأسف بدأ يتكلم بأمور الزواج تفصيلات ما تذكر أبدا حول ما يتعلق بالزواج والعشرة الزوجية، ويخرج من قصة القصة، فبعضهم يعني قد يحرج لقلة بضاعته وقلة علمه أنه يتكلف في أسلوب ليس له أصلا، كما تسمعون بعض الملقين يعني في نظره أن فلان الملقي الجيد والمتميز والداعي اللي أثر بقلوب الناس أني آتي بمثل أسلوبه، ما كل يعني ما كل يستطيع مثلا يأتي، ليست الناحية الثقلة كالناحية المستأجرة، ما كل يستطيع يأتي بأسلوب مثلا الشيخ علي بن عبد الخالق القرني، صعب جدا، الله أعلم أنه يعني من نوادر الزمن، أو شخص يحاكي الشيخ محمد المختار الشنقيطي بالوعظ قد يؤثر بعض الناس، لكن يحاكي الشخص كما هو الله أعلم أنه صعب بعيد المنال. فالإنسان إذا كان ضعيف البضاعة وضحل أو ليس عنده رصيد من العلم الشرعي قد يتساهل، وهذا الذي أوقع بعض القصاص في الزمن السابق في الكذب في على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان العلماء يحذرون من الاجتماع على قصاص، هذا قصدهم ترى، مو اللي يحتج به بعض الأشخاص. يعني بعض الناس إذا رأى أن المجتمع انصرفوا إلى شريط مفيد، الملقي قد يكون طالب علم أو عالم أو داعية نفع الله به في القصص مثلا، وقصص مضبوطة كلها من كتب أو من أفواه الرجال مثلا، بعضهم يأتي بكلام بعض السلف فيما يتعلق بالقصص، احذروا من القصاص، شخص دون السلف تو ذكرته بس يعني إعادة أخياد، يقصدون القصاص الكذابين اللي في زمن بعض علماء الحديث يأتون بحديث من عندهم، هذا قصد العلماء في التحذير من القصص، ولا الدعوة بالقصة لا بأس به، لكن فيه غلو في هذا الزمن، وبعض الناس أيضا عنده عدم قابلية لأي كلمة أو كلام إلا بقصة، إن لم يأتي الخطيب أو المتكلم بقصة في أول كلامه ولا، وبعضهم أصلا سواليف مركبة يسميها قصة، ذهبت إلى معرض الكتاب ووقفت عند بائع المساويك ففعلت كذا، كل ما يستطيع يركب شيء، كل ما يستطيع آتي بكلام سواليف، آتي برحلتي إلى أي بلد وأسميه قصة، ثم يخرج قصص مؤثرة ولا قصص، وهي كلها سواليف، سواليف عجز. فكل ترى يستطيع يعني ما هو صعب أن الواحد يسولف سواليف عادية جدا، أي سواليف سميها قصص، اللي هي بعض الدورات التي تلقى في العشرة الزوجية، دورات بعض الذين يأتون من الكويت، يعني ما هي بإن شاء الله غيبة أو ذم لأحد، لكن تقام دورات لأموال طائلة كثيرة جدا، لكن للأسف أنها يعني لها سوق رائجة، سواليف عادية جدا، أي شيء قدامك سوالف فيه على أنها دورة، دورة تقام يدفع الناس فلوس، يأتون بالحجز، يأتون بالواسطات، أو يعني بعض الدورات حول ما يتعلق بالهندسة العصبية، لا تغضب ولا تزعل ولا ماذا، كلها سواليف، هذه كل يستطيع يأتي بها، لكن الشيء الصعب جدا أن الإنسان يأتي بكلام الرصين ومتين، يأتي بآيات بحديث بكلام مفسرين بكلام فقهاء بكلام علماء عقلاء حكماء مثلا أشعار، كلام بلغة، هذا كله صعب، يعني ما كل يستطيعه. يأتي بمادة تستطيع أن تقول أنها مادة صحيحة قوية إلا النوادر، يعني مهم إن شاء الله غلو، لكن مثل طريقة الشيخ علي ابن عبد الخالق القرني وفقه الله، يعني تسمع الشريط ممكن عشرات المرات ما يمل، لأنك تسمع مادة جيدة وجديدة وجادة. رحنا وجينا وقفنا عند الإشارة فقلنا كذا، مع فتأملت هذا الذي يمر بالطريق. الله أعلم. من الأسباب في وضع الحديث قصد الشهرة ومحبة الظهور، هذه من الأسباب أيضا. وقد يقع أيضا بعض الوعاظة والمتكلمين والخطبة بالكذب صريح على الرسول، لأنه يحرج في برنامج مباشر، يعني ما يستطيع أنه يقول هذا الحديث الله أعلم عنه أو ما أدري أو يروى كذا. بعضهم يقول قال الرسول، وهي كلام جرائد أو شيء يعني وجده في المنام، رؤية منام رآها فيقول قال الرسول. فهذا يعني حتى ما ينكسر أمام الناس، حتى ما يحرج بمناظرة ولا بردود ولا برنامج لأول مرة يطلع فضيلة الشيخ العالم العلامة، يعني عيب أنه أمام الناس جميع الناس ينظرون إليه ثم يفاجئون فلان يقول ما أدري الله أعلم. من الأسباب أن الإنسان قد يقع بالكذب في الحديث والوضع في الحديث من شدة الغفلة وضعف الحفظ، أو من ضياع الكتب، أو اختلاط الحفظ إلى آخره. أسباب كثيرة يرجع إليها في كتب المصطلح. كيف يعرف الحديث الموضوع؟ يعرف الحديث الموضوع بطرق وأسباب. من أمتع الكتب التي تكلمت عن هذا المنارة المنيف لابن القيم، مختصر جدا، ذكر لك قواعد. هو سئل أصلا هل للحديث الضعيف علامات، أو هل للحديث علامات يعرف في كونه صحيحا أو ضعيفا، فذكر أهم القواعد العامة التي يعرف بها ضعف الحديث، وآتى لك بقواعد عامة كليات عامة. يقول مثلا كل حديث عن الحمام فيما يتعلق بالحمام طائر، حتى ما يظن بعض الناس أن يقصد الحمام، كل ما يتعلق بالحمام فهو ضعيف إلا حديث شيطان يتبع شيطانه رواه أبو داود أو غيره. يقول مثلا كل حديث فيه ذكر الحميراء اللي هو عائشة ضعيف، لكن استدرك عليه إلا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة أنها هي الحميراء. فيذكر لك كل مثلا حديث في طنين الأذن فهو كذب، كل حديث في فضل الباذنجان والهريسة فهو كذب إلى آخره. تستفيد قواعد عامة تعرف من خلالها حديث كثيرة جدا يمر عليك، كل حديث يمر في فضل العقل، أن الله عز وجل لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، وقال بك أعرف إلى آخره. هذا يحتج به المعتزلة والعقلانيون المعاصرون. فيعني قواعد عامة تعرف فيها ضعف الحديث. مما يعرف فيها ضعف الحديث، يعرف الإنسان أن هذا الحديث موضوع أم لا، إذا كان عنده تضلع كثرة الطلاع للمتون، دائما يقرأ في السنة النبوية فلا حديث في الصحيحين في السنن والأجزاء وغيرها والمسانيد، فإذا مر عليه الحديث يعرف أنه ركيك. لو قرأت في كتاب الموضوعات ابن الجوزي أو الفوائد المجموعة الشوكاني تجد بعض الحديث واضح من النظر إليها تشمئز أنها ليست بأحاديث أصلا. قد يعرف الحديث بإقرار من الذي كذبه، مثل ما قال أبو نوح عصمة بن أبي مريم أني وضعت كذا وكذا، كذلك يعرف بركاكة الحديث ألفاظه وضعت أسلوبه. أيضا إذا كان مناقضا للقرآن أو مناقضا للسنة، مناقضة واضحة، يعني مثل حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، وش وجه المخالفة فيه؟ لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، ما هي وجه المخالفة؟ هذا يخالف القرآن السنة خالف قواعد العقائد هذا يؤصل الشرك. هذا الحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر. طيب عباد الأصنام يحسنون الظن بالأحجار، الأحجار الكريمة والخبيثة وكل شيء، ومع ذلك صاروا مشركين. فهذا الحديث واضح أنه يناقض شيئا معلوما من الدين بالضرورة. أيضا إذا خالف العقل، ما هو بأي حديث يخالف العقل، لأن الحديث النبوي لا تخالف العقل السليم، لكن إذا خالف العقل الصحيح مستقيم، مثل الحديث الذي يقال فيه أو السالفة التي يقال فيها أن سفينة نوح طافت بالبيت لما انتهى الطوفان، طافت بالبيت وصلت ركعتين خلف المقام، هذا مخالف للعقل. أيضا إذا كان الحديث أو اللفظ مخالفا للتاريخ، مثل من يدعي أن الرسول عليه السلام دخل إلى الحمام، الحمام المراد به المغتسل اللي هو برك السباحة الحارة اللي كانت معروفة وما زالت معروفة في بلاد الشام، اللي أماكن مثل حمام البخار أماكن للماء الحار اللي هو الحميم، ما هو بالحمام اللي نطلق عليه نحن الحمام هو الخلاء، لا، الحمام المراد به مكان الاغتسال. هذا لا يعرف في بلاد الحجاز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فمن ادعى أن الرسول دخل الحمام، لأن العلماء اختلفوا هل يجوز بناء الحمامات أم لا، لما فيها من المنكرات وكشف العورات إلى آخره وإهمال الصلاة، فبعضهم يأتي بهذا الحديث فأصلا واضح أنه مخالف للتاريخ، أو مثلا إذا كان مخالفا للتاريخ أو للعقل، كما يذكر بعض العلماء المثال أن الشمس ردت لعلي لما كان علي بن أبي طالب يقاتل المخالفين له البغاثة والخوارج، فيقاتل في النهار فأرادت الشمس أن تغرب فقال إنك مأمورة وأنا مأمور، فردها الله له، يعني أخر الغروب شوي. هذا موضوع مكذوب، وهذا وقع في الصحيحين ليونس اليوشع بن نون عليه السلام، حيث كان يقاتل فقال إنك مأمورة وإني مأمور، فأمر الله عز وجل الشمس أن تبقى ولا تغرب حتى يواصل قتاله. هذا في الصحيحين لنبي من الأنبياء، لكن لم يقع لي علي بن أبي طالب. أيضا مما يعرف فيه الحديث الموضوع المبالغة في أمر قليل، يعني عمل قليل والأجور عليه بالملايين، هذا يظهر عليه أنه موضوع مكذوب، مثل من صلى الضحى أعطي أجر 70 نبيا، هم نبي واحد 70 نبي. قال بعض العلماء لو أن شخصا عبد الله قدر عمر نوح ما أعطي أجر ولا نبي من الأنبياء، كيف مجرد صلاة ركعتين يؤجر بهذه الأجور العظيمة؟ النقطة التي بعدها حكم رواية الحديث الموضوع، اتفق العلماء على تحريمه إلا للبيان، إذا بين أنه موضوع مكذوب هذا لا بأس به. كان العلماء يهتمون بذكر الحديث الموضوع، حتى أن الإمام أحمد أمر ابنه عبد الله أو صالح أن يحفظ 15,000 حديث موضوع، كما ذكر ابن العماد في شذرات الذهب، أمره بحفظ 15,000 حديثا موضوعا، فلما حفظها قال هذه موضوعة مكذوبة، ثم أمره بحفظ الصحيح. هذا من اهتمام العلماء بالحديث الموضوع. وقد يعرف الحديث أيضا، لما أذكره قد يعرف الحديث بالتاريخ، مثل ادعاء إسحاق بن بشر أنه سمع من عبد الله بن طاووس ابن كيسان اليماني، لما سأل إسحاق بن بشر متى ولد عبد الله بن طاووس فقال ولد سنة كذا، فلما قيل لسفيان بن عيينة قال إنه قد كذب، لأن عبد الله بن طاووس مات قبل ولادة إسحاق بن بشر بسنتين، فالفرق بين الولادة والوفاة سنتين، فلم يدرك حتى حياته، فيعرف هذا بمعرفة التاريخ. هذا من فوائد معرفة التاريخ. وفي كتاب السخاوي التوبيخ لمن ذم التاريخ، لأن بعض الناس يقول وش فائدة التاريخ، طيب السابقين فعلوا كذا وكذا وبعضهم ترى قد يذم التاريخ من باب الحقد على الإسلام، أو إذا قيل له مثلا مر على المسلمين زمن الشموخ والعلو والعظمة والانتصارات، إما في عهد الصحابة أو التابعين أو، فبعضهم يغيظ هذا الكلام فما يريد الكلام على التاريخ، يريد الكلام في المستقبل فقط، في التنبؤات في المستقبل. هذا قد يكون عنده حقد على الإسلام أو حقد على التاريخ الإسلامي، وفي نفس الوقت هؤلاء وأمثالهم يدرسون أو يتعلمون في بعض البلاد العربية في المدارس حتى المتوسطة والابتدائية والثانوي أو المتوسط والثانوي والجامعي تاريخ الأدب الفرنسي، وبعض الفنانين التشكيليين عام 700 ميلادي مثلا في فرنسا، ثم يدرسون تاريخهم مثل تاريخ هؤلاء. أمر عادي جدا، أدرس التاريخ، اسألوا التاريخ اللي فيه العبر، ظل قوم اللي يسألون الخبر. لكن إذا أتيت بتاريخ صلاح الدين ولا نعز بن عبد السلام ولا ابن تيمية ولا من قبلهم أو من بعدهم يتهجمون على التاريخ. فلذلك ألف السخاوي الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. وقد يذم بعض الناس التاريخ لأنه ما يحب الماضي، يحب الشيء يعني اللي حوله هو المستقبل، أو لا يرى منه فائدة، وهذا أيضا من الخطأ، لأن الإنسان ما يعرف، ما يتوقع أمور بالمستقبل في أحوال الأمم إلا إذا عرف جميع الماضي، لأنها تلك الأيام مداولها بين الناس. مما كذب بعضهم قال عن نفسه أنه لقي عائشة رضي الله عنها بواسط، مدينة واسط في العراق، واضح الكذب، لأن عائشة ماتت عام 57 أو 58 على خلاف في بين العلماء، وواسط المدينة العراقية لم تنشأ إلا بعد عام 80 للهجرة، فواضح أن أصلا عائشة لم تأتي، صح نجات للعراق لكن لم تعرف شيئا اسمه واسط. وكما عرف أيضا عن ابن بطوطة، ما هو ابن بطوطة وليس المسعودي، من الرحالة الثالث، من هو راح أملاقي، لا ابن ماجد رحالة يعني بحري، نبي واحد بري، المسعودي فيه تشيع وكذاب، وابن بطوطة عنده شيء من، لكن فيه أحد المؤرخين ثالث أو أحد الرحالة ثالث كذب. انتهى الدرس، لكن أختم به، أختم بهذا، ولن أذكر يعني مكملات المصطلح لأنها تطول. حديث القدسي، الفرق بينه وبين القرآن، ورواية المبتدع، وحكم اختصار الحديث، والحديث المصحف، وغريب الحديث، هذه إن شاء الله قد أترك لها أنتم، ما شاء الله الأغلب إن لم يكن كلكم تحضرون بلوغ المرام، قد أترك لها 5 دقائق في بلوغ المرام في الفصل القادم إن شاء الله، أو ممكن أحدد يوم من الأيام في بداية الإجازة إن أردتم وأشرح هذه الباقي علوم الحديث حتى نختم عليه. فشاهد واحد رحالة عرف كذبه، قال أني أتيت إلى جامع دمشق أو جامع في دمشق، فحضرت الجمعة، فإذا عالم حنبلي يدعى أحمد بن تيمية أو رجل حنبلي يخطب الناس يدعى ابن تيمية، قال للناس إن الله تعالى استوى على العرش كمثل استوائي الآن ثم جلس أمام الناس، واضح الكذب جدا أن ابن تيمية لم يكن خطيبا، يعني بعضهم ما عرف يكذب، يعني بعضهم ديناصور بالكذب ما يفهم شيء، يعني عنده أصلا نقص عقل بالكذب. فهذا مع أنه يعني رحالة وقال الأحوال يكون عنده يعني اتساع مدارك، اتساع أفق، ما يكذب كذب صريح. فابن تيمية ما يعرف أنه كان خطيبا، لم يخطب الناس، ممكن خطب مرة مرتين عشر مئات، لكن كونه خطيب في دمشق والناس يعرفون عنه ذلك هذا لا يعرف. يقول فقام رجل من علماء المالكية، من قضاة المالكية، شوف كيف يعظم الكذبة، فقام رجل من قضاة المالكية فأنكر عليه، فقام الحنابلة وعوام الناس فضربوا هذا القاضي أو العالم، يعني هذا شيء عاطفي، علشان هذا يدعى ابن تيمية وهذا الرجل المضروب مسكين بالقصة الخيالية، هذا الرجل المضروب قاضي مالكي، وفيه يعني مطاحنات بين المذاهب، يعني ما قال مثلا قاضي حنبلي عشان ما يعني تعرف الكذبة، يعني أتى بشيء بعيد عشان يصير فيه مصادمات. فالمهم لما عرف تاريخ قدوم ذلك الكذاب إلى الشام، هل هو بن بطوطة أو غيره، لكن هذا يعرف في من تهجم على ابن تيمية يذكرون هذه القصة. فلما عرف تاريخ قدوم ذلك الكذاب على بلاد الشام جميعا وابن تيمية وتاريخ ابن تيمية، وجد أن ابن تيمية قد سجن السجن الأخير الذي فيه توفي، السجن الأخير سجن 9 أشهر ثم سنة ونصف، السنة والنصف الأخيرة التي مات فيها ابن تيمية يعني مات في السجن، كان قد سجن في سجنه الأخير الذي لم يخرج فيه للناس أصلا، معروف بالتاريخ حتى عند أعدائه قبل أن يأتي الكذاب بشهرين. فهذا عرف بالتاريخ فعرف كذب هذه القصة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم كما ذكرت لكم في محاضرة بعد صلاة المغرب في جامع الخفرة، ولم يبقى إلا درس واحد في بلوغ المرام، وعلى حسب الاستبانة إن شاء الله علي تبين هل استأنف الدروس في أول الإجازة 3 أيام أو 5 أو في الفصل الدراسي القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التاريخ متى بديت بشرح البيقونية؟ أحد منكم قيد التاريخ البداية والنهاية؟ بدينا 14/8 أول درس. تأن شرح حاضر من أول الشرح ولا؟ يعني ظننت أنك يعني لين فيه ترى مقدمات للشرح. طيب لا بس أن أحد يكتب التاريخ بداية موجود في إيه. هذا ما أدري أنا اللي ألقيه ما أدري عنه، يعني ما أنا بسمع من 14/8 لأن يعني مرة شرحت الأجرومية في دروس قديمة شرحتها بشهرين متتابعين بالضبط، يعني التاريخ يعني لأني كتبت التاريخ البداية والنهاية من غير اتفاق، يعني لم أقصد ذلك، فحصل أنا في شهرين متتابعين، وجميع الذين حضروا توبة من الله تابوا أنهم يراجعون الدروس، معنى كان شرح يعني حي الله بركة.